الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 28 من شهر ربيع الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق ل29 من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على رد بعض الشبهات التي أثارها مرجئات الفقهاء في مسألة الإيمان، وهذا هو الدرس 12 في مبحث الإيمان. فأجاب عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى عن شبهتهم في أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وذكرنا الرد عليها من وجهين: بمنع هذه المقدمة أو بالتسليم لها. والشبهة الثانية في دعواهم أن إذا كان الإيمان ضده الكفر، والكفر والتكذيب، والتكذيب والجحود محله القلب، فكذلك الإيمان هو التصديق الذي هو محله القلب. أما الإقرار باللسان فإنه مأخوذ من أدلة خارجية. الشبهة الثالثة وهي شبهة التعدد والتركيب، والتي انتهينا في المرة الماضية من التعليق عليها. سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى استطراد يسير في الكلام على الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وسينقل هذا المبحث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الفرقان، وهو معنا في المجلد 11 من مجموع الفتاوى. سنأخذ منه شيئا يسيرا، ثم سننتقل بعد ذلك في آخر هذا المبحث في الكلام على شبهة العطف والمغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن الإيمان غير العمل. فنبدأ نستمع والشيء لكلام الشارح، ثم بعد ذلك نقرأ كلام شيخ الإسلام ثم نعلق عليه إن شاء الله جل وعلا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم أمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد ابن الفضل.
أفينا في خطأ، احذف كلمة حدثنا، لأن الفقيه هو نفسه أبو الليث. فقال الفقيه يعني الفقيه نفسه أبو الليث صاحب التفسير. دخل هذه زائدة وكلمة قال بعدها زائدة أيضا. قال حدث فقال الفقيه
حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن الفضل وأبو القاسم السابذي قال حدثنا فارس ابن مردويه قال حدثنا محمد ابن الفضل ابن العابد قال حدثنا يحيى ابن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وعمرو ابن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد ابن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم عند الشيخ بالهاء وفوق بالحاء،
فوق بالحاء لأن فوق محرف وتحت بيصحح
صح. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد ابن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة ابن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام المقطع الأول هذا مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلت من كتاب الفرقان في المجلد الحادي عشر موجود في مجموع الفتاوى من صفحة 173. نأخذ اختصار أن في بعض الزيادات الشارح هنا لما اختصرها يعني أبهمت في المعنى المراد. شيخ الإسلام يقول فصل من الناس ما يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، وهذا مر بنا كثيرا كما جاء في الصحيحين يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، الحديث المعروف. وفي الصحيحين حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة الحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر ومن خيار المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يا رسول الله أعلى كبر سني؟ قال نعم. وهذا الحديث إن شاء الله سأتكلم عليه السبت القادم في شرح صحيح البخاري في باب المعاصي من أمر الجاهلية. كل هذه الأدلة الآن تفيد أن الإنسان قد يجتمع فيه شعبة من كفر شعبة من إيمان أو نفاق وإيمان، والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر والإيمان كذلك والنفاق النفاق الأصغر. قال وثبت في الصحيح أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. وأيضا ذكر حديث آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هنا يبدأ النقل من هنا من كلام ابن أبي العز يبدأ النقل من هذا المكان. وقد قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني هذا في يوم أحد ما حصل لهم في يوم أحد. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا هؤلاء جماعات عبد الله بن أبي بن سلول لما أخذهم ورجع مرة ثانية، فقيل له كيف تترك المؤمنين وكيف تخذلهم، فقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكننا نعلم أنكم لم تخرجوا لقتال. فقال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. المؤلف أتى فقط بهذه الجزئية، لكن كلام شيخ الإسلام يفسرها ويوضحها أكثر وتكتبها عندك. يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقول الشيخ فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. مرة ثانية يفسر قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قال الشيخ فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، جعل هؤلاء المنافقين، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى. إذن هذول عندهم كفر وإيمان لكن كفرهم هنا أقوى، الكفر والغالب كفر النفاق. ثم يقول الشيخ وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى، هذا محل الشاهد، غيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى، يعني عنده كفر وعنده إيمان لكن غلب الإيمان، غلب الإيمان فلم يخرج من دائرة الإسلام، غلب الإيمان. يقول الشيخ وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون، وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. كلما عظم إيمان الشخص عظمت ولايته لله وللمؤمنين، وكلما نقص الإيمان وضعف نقصت الولاية لله وللمؤمنين. يقول الشيخ فمن كان أكمل إيمانا وتقوى، من كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. وقلت لكم قبل ذلك تنتبهون الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر، الولاية الإمارة والولاية الحب في الله والنصرة والقرب وما ذكرناه في مبحث الولاية، تدور كلمة الولي على القرب والنصرة والمحبة. يقول شيخ الإسلام فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، الناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وهذا واضح. وكذلك يتفاضلون في عداوة الله، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق والعياذ بالله. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زلت هذه إيمانا، هنا الشاهد هذا الذي نقل المؤلف عندكم، فأما الذين آمنوا فزلتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزلتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء تأخير شهر المحرم عام أو تقديمه حسب ما يرون، يريدون يقاتلوا في المحرم يؤخروا إلى سفر، ولا يريدون أن يقاتلوا يجعلوه كما هو. فربنا جل وعلا قال إنما النسيء زيادة في الكفر، فدل على أن الكفر أيضا يزيد، إذا كان الكفر يزيد وينقص فكذلك الإيمان. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. طبعا كتاب كما تعلمون كتاب الفرقان معقود في هذه المسألة، أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لذلك الشيخ يركز على الشاهد. أما نحن فكلامنا هنا ابتداء في مسألة الإيمان، وسيأتينا الكلام على مسألة الولاية إن شاء الله جل وعلا. يقول الشيخ: فبين سبحانه أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. انتهى هنا هذا المبحث الذي كنا نريد أن نعلق عليه من كلام شيخ الإسلام. إذن لعله الآن اتضح لكم ما نقله الشارح هنا، حيث يقول اختصر الأدلة ويعني وزاد عليها في بعض الأشياء. نرجع الآن للأصل عندكم. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول عند هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة. انتبه الآن لتفسير سلف، ثم انتبه لتفسيراتهم لتفسير المرجئة والمؤولة. يقول ابن كثير: هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة، كما قاله ابن عباس، وعنه الرحمة، يعني جعل الرحمة في قلوب المؤمنين، أو جعل الطمأنينة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين. إذا هذه تفسير السلف: الطمأنينة أو الرحمة أو الوقار. وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت. يعني انظر الآن لكي تقارب بين ما سيأتي. فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمان. إذن زيادة الإيمان غير السكينة التي نزلت عليهم، زيادة الإيمان غير الاطمئنان الذي حصل لهم، زيادة الإيمان غير الانقياد، لأن هم في الأول كما تعلمون عن عمر وعن غيره استغربوا وقالوا: كيف نرضى بالدنية في ديننا؟ ورفضوا أن يحلوا من إحرام من العمرة. فلما بعد ذلك نزلت عليهم السكينة واستقرت في قلوبهم وانقادوا لحكم الله جل وعلا وتحللوا من إحرامهم بالعمرة، زادهم إيمانا مع إيمانهم. زادهم إيمانا بعد هذا العمل الذي عملوه، وبعد هذا الانقياد الذي انقادوا به لأمر الله جل وعلا والأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، زادهم إيمانا. إذن في هناك فرق الآن بين الإيمان وبين السكينة التي نزلت عليهم. يقول ابن كثير: وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة، آية الفتح هذه استدل بها الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. سيأتيك الآن كيف أولها المرجئة بعد أن ذكر هذه الآية. قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الآن سنرجع إليها بعد قليل. يقول ابن أبي العز رادا عليهم على من أول هذه الآية، الإيمان في هذه الآية والإيمان في غيرها، ليتمشى مع مذهب المرجئة أن الإيمان هو مجرد التصديق. قال ابن أبي العز: كيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ وهذا شرحناه مطولا. يعني هم يقولون الزيادة التي تحصل ليست زيادة في الإيمان الذي في القلب، ليس في التصديق، وإنما الزيادة في المؤمن به. المؤمن به يزداد، ينزل اليوم تشريع من عند الله جل وعلا، ثم ينزل تشريع غدا وبعد غد وهكذا. فأنت كنت تؤمن في أول يوم بمسألتين، بعد ذلك أمنت بثلاث بأربع بعشر بمئة، فهذه اسمها زيادة في المشروع أو في المؤمن به أو في الشيء الذي شرع أو في الشريعة. ولكن هذا عندهم منفصل عن الإيمان الذي في القلب، زيادة في المؤمن به. لذلك قلنا لكم أن من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، لا تظن أن هذا من أهل السنة على كل حال، لا، لأنهم يقولون بالزيادة والنقصان، لكنهم لا يقولون بزيادة والنقصان في نفس الإيمان، وإنما في أمور أخرى خارجية كالعمل. عندهم تصح الزيادة في العمل والنقصان، وهذا شيء واضح يترتب عليه زيادة الثواب أو النقصان. عندهم أيضا لا مانع من الزيادة في المؤمن به، في المشروع، في الذي في الشرع الذي ينزل تباعا، لا مانع عندهم من هذا. لذلك تنتبه، هذه ليست فيصل في الذي يقول أن الإيمان، أما أن الإيمان فيه زيادة والنقصان، هذه ليست فيصلا في أنهم أهل السنة، لكن قد يكون من الأشاعرة أو مجرد الفقهاء. فابن أبي العز سيرد عليهم في هذه النقطة، يقول: فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا زيادة مشروع؟ يعني بدأ بالآية الأخيرة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، الذين الأولى هذه تعود على المؤمنين، قال لهم الناس يعني التجار الذين جاءوا، قال لهم إن الناس يعني أبو سفيان، أبا سفيان ومن معه من كفار قريش جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه في غزوة حمراء الأسد، بعدما حصل في غزوة أحد مما حصل على المسلمين، كاد أراد المشركون أن يرجعوا، ثم قالوا لعلنا نرجع، أرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم، ثم قالوا لا، لابد أن نرجع إلى المدينة مرة ثانية حتى نجهز على المسلمين. فجاء التجار وقد سمعوا ذلك من أبي سفيان ومن معه، بلغوا المؤمنين ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر عددا من ممن خرج معه في أحد أن يعود الكرة مرة أخرى على المشركين، فهربوا وفروا. فيقول الشيخ: فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، يعني زيادة مؤمن به؟ ليس هناك شيء يؤمن به جديد، بل هم أخبروهم عن شيء حصل من المشركين، أنهم أعدوا العدة ليغيروا مرة ثانية وليكروا على المسلمين، فهذا لا دخل له في مسألة الإيمان، وليس هناك تشريع جديد. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين، يعني في الحديبية، زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا طمأنينة ويقينا. وقلنا أن السكينة نزلت، ثم بعد ذلك قلنا السكينة نزلت والطمأنينة في قلوبهم، واطمأنت قلوبهم وانقادت قلوبهم وانقادت جوارحهم وتحللوا، ثم بعد ذلك زادهم الله جل وعلا إيمانا مع إيمانهم، لأنهم انقادوا واستسلموا. يقول الشيخ: ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذه ذكرنا شرحها من كلام شيخ الإسلام قبل قليل. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ابن كثير يقول في هذه الآية الكريمة، وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. مرة ثانية، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. يقول ابن كثير، وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله. يعني ابن كثير له شرح على البخاري، لكن لا يوجد منه الآن إلا قطعة يسيرة جدا على ما وقفت عليه في كتاب من كتاب الأذان. فابن كثير له شرح على البخاري خاصة من أوله، يقول قد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله تعالى. وإليتنا نقف على هذا الشرح لأنه سيكون شرحا سلفيا على الجادة، لكن أين هو؟ الله أعلم به. هل هو موجود؟ هل هو مفقود؟ هل هو عدم؟ ما زالت المكتبات العالمية فيها من مخزون المخطوطات الكثير والكثير والكثير، سواء المكتبات العربية أو المكتبات الأجنبية، يعني في بريطانيا، في أوروبا، في ألمانيا، حتى في أمريكا، سرقوا من بلاد المسلمين مخطوطات كثيرة أيام الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي للبلاد العربية والاستعمار الإيطالي. فلا ندري هل شرح ابن كثير هذا كامل أم لا، الله أعلم، وعليتنا نقف عليه. ثم قال، وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي هو اسمه نصر بن محمد الحنفي أحد علماء الأحناف، متوفى في سنة 375، له تفسير مشهور وموجود ومطبوع باسمه، في تفسيره عند آية التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال أبو الليث، حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السبازي، هكذا هنا صححوها، وفي التفسير هناك الشنابازي في التفسير نفسه اسمه بحر العلوم. قال، يعني محمد بن الفضل أبو القاسم، قال حدثنا فارس ابن مرضويه، قال حدثنا محمد بن الفضل ابن العابد، في التفسير بدون كلمة ابن، محمد بن الفضل العابد. هو على كل حال هذا الشخص لا، يعني لم يعصر عليه، لا هو ولا من قبله ولا من بعده. قال حدثنا يحيى بن عيسى، قال حدثنا أبو مطيع، يعني والرين البلخي، من أول هنا معروف، عن حمار بن سلمة عن أبي المحزم، هنا بالحاء يعني على التحريف. في النسخة الموجودة من التفسير الآن موجودة بالهاء على الصحيح المهزم، فاحتمال يكون الذي حقق النسخة، نسخة التفسير السمرقندي، صححها لما عرف أنها مصحفة، لكن المفروض الإنسان يلتزم بالمخطوط ويضع في الحاشية ما يرى أنه الصواب ولا يصحح في الأصل، لأن من أتى بها كما هي في التفسير هكذا قال هنا المحزم بالحاء وليست بالهاء، لكن لما رجعت للتفسير وجدتها بالهاء، فهنا ينقل هنا ابن أبي العز عن التفسير الذي وقف عليه أنها فيه مصحفة ومحرفة، فالظاهر أن محقق التفسير الموجود الآن قام بتصحيحها، لكن المفروض أنك عندما تحقق كتابا تلتزم بإثبات النص الموجود ثم تعلق في الحاشية بما يلزم من تصحيح التحريف أو التصحيف، ولا تتصرف في نفس الأصل. فلعل بعض النسخ عندكم بالهاء وبعضها بالحاء، هذا يعني نوع من الخلط وعدم الالتزام. يقول على كل حال عن أبي المحزم اللي هو هذا المصحف عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصان كفر. فهذا الحديث حكم وضع عدد من الأئمة كابن حبان وابن الجوزي والذهبي وغيرهم، لأن هذا أول شيء رواته كما يقول ابن كثير من أولهم إلى أبي مطيع قبله مجهولون لا يعرفون. ثانيا هو مناقض لما مر بنا من الآيات الكثيرة العديدة التي تثبت أن الإيمان يزيد وبالتالي ينقص، والأحاديث التي ستأتي فيها زيادة الإيمان ونقصانه. وكما قال الشيخ على هذا إجماع السلف. السمرقندي قال في تفسير هذه الآية قال فزلتهم إيمانا، قال يعني تصديقا بهذه الصورة مع تصديقهم. يعني انتبه يعني التفسير العجيب، زلتهم إيمانا يعني زلتهم تصديقا بهذه الصورة مع تصديقهم بالله تعالى وثباتا على الإيمان، وهم يستبشرون يعني يقول يفرحون بما أنزل من القرآن. ثم ذكر هذا الحديث الذي معنا، يعني انظر قصر قوله زلتهم إيمانا على التصديق بهذه الصورة. وهل كان هناك أحد من المؤمنين يكذب بهذه الصورة، سورة التوبة أو بغيرها من الصور؟ الذي يكذب بأي آية أو صورة لا شك أنه ليس من المؤمنين، فكيف يحمل التفسير على هذا؟ زي يقول السمرقندي فزلتهم إيمانا يعني تصديقا بهذه الصورة مع تصديق بالله تعالى وثباتا على الإيمان وهم يستبشرون يقول يفرحون. فهذا نوع من جر التفسير إلى مذهب المرجئة ليتمشى مع مذهبهم. ثم أتى بهذا الحديث، الحديث الذي حكم الأئمة بوضعه، وأبو الليث السمرقندي يقول فيه الذهبي أن أبا الليث ممن تروج عليه الأحاديث الموضوعة. قال الذهبي في السير مجلد 16 صفحة 323 إن أبا الليث ممن تروج عليه الأحاديث الموضوعة، يعني من الممكن أن يدخل في تفسيره الأحاديث الموضوعة ولا يبالي بها أو لا ينتبه لها. لذلك الإنسان عندما يقرأ في التفسير عليه أن يتحرى التفاسير التي أولا هي على منهج السنة في العقيدة، ثانيا التي لا تورد الأحاديث الموضوعة والضعيفة أو توردها مع التنبيه عليها كما في تفسير ابن كثير. وعليه إذا اشترى تفسير ابن كثير يشتري نسخة محققة، لأن ابن كثير أحيانا يبرئ ذمته بأي شيء يورد لك الإسناد كاملا، وقد يكون هذا الإسناد ضعيفا وقد يكون ضعيفا جدا أو فيه متروك أو كذاب ونحو ذلك. فأحيانا ابن كثير يعلق وأحيانا يكل الأمر إليك. لماذا؟ لأنه قد أسند لك، من أسند لك فقد أحالك، أتى لك بالإسناد. لذلك من الأخطاء التي فعلها بعض الناس كالصابوني في مختصر التفسير اختصرون ابن كثير أنه حذف الأسانيد وأتى بالصحابي ومتن الحديث، وهذا الفعل في علم الجرح والتعديل والمصطلح وعلم والاختصارات والتأليف فعل مشين. لماذا؟ لأن ابن كثير أورد لك الإسناد لكي تحكم على الإسناد قبل أن تأخذ بالحديث، فهذا حذف الإسناد ولم يحكم على الحديث. كان المفترض أنه طالما حذف الإسناد أن يحكم على الحديث صحة وضعفا، فهو لم يحكم على الحديث اللي هو الصابوني محمد علي الصابوني، لأن هذا التفسير موجود ومنتشر عند بعض الناس، له كتابان صفو التفسير ومختصر ابن كثير، فهو لم يحكم على الحديث على الإسناد على الحديث ولم يبقي الإسناد، ف فكان هذا الفعل مشيئا لذلك رد عليه عدد من أهل العلم كالشيخ الألباني وعدد من المحققين في ذلك الوقت الذي كتب في هذا التفسير. إذن ابن كثير أترك بالإسناد فقد يحكم عليه وقد لا يحكم عليه. فأنت إذا التقيت كتابا في التفسير احرص على أن يكون كتابا كما قلت من كتب أهل السنة على مدى السنة جماعة في العقيدة. ثانيا ينتقل أحاديث. وذكرت لكم أن أفضل النسخ الموجودة الآن لتفسير ابن كثير نسخة مؤسسة قرطبة, مؤسسة قرطبة, وهي نسخة محققة في 15 مجلدا, هي نسخة محققة ومعتنى بها ومقابلة على نسخ خطية من الأزهر الأصل يعني, وهناك فيه الحاقات لعدد لشيء من السقط الذي كان موجودا في النسخ الموجودة قبل ذلك. فهذه فيما رأيت والله أعلم أفضل النسخ الموجودة حاليا نسخة تفسير ابن كثير بتحقيق مؤسسة قرطبة على رأسها واحد اسمه حسن قطب ومعه مجموعة من المحققين, معه مجموعة من المحققين. فبمناسبة ذكرت هذا لأن المعرض موجود, فقد يذهب الإنسان إلى المعرض ويريد يشتري تفسيرا, فهذا التفسير هو الآن لابن كثير أفضل تفسير موجود, أفضل تحقيق لتفسير ابن كثير. نسخة سلامة التي طبعتها دار طيبة مجرد عزو وليس فيها خدمة حديثية قوية أو حكم الأحاديث, وليس فيها مقابلة على النسخ المخطوطة التي ذكرتها قبل قليل. هناك محاولات كثيرة كانت من قبل في محاولة خدمة هذا التفسير. أحمد شاكر حاول أن اختصره في عمم التفسير, اختصر جزءا منه في حياته, وبعد أن توفي بفترة طويلة نزل الباقي. لكن من الواضح أن الباقي من التفسير الذي نزل عمم التفسير ليس كالذي كان في حياة الشيخ. يبدو أنهم وجدوا على الهوامش اختصار الشيخ على الهوامش مسودات فأخذوها وطبعوها, فليس فيها التحرير الموجود في عمد التفسير المطبوع في حياة الشيخ. فعلى كل حال ممكن الإنسان إذا أتى به يستفيد من الجزء الأول فقط المطبوع في حياة الشيخ, أما الأخير ففيه نوع من القصور الشديد. وما زال هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد خدمة, لأن الذين حققوا التفسير ذكرته قبل قليل في الأول اجتهدوا, لأن يبدو الكتاب كان مقسم على عدة أشخاص اجتهدوا وجاءوا في الأخير حصل عندهم نوع من الملل أو الفطور فاكتفوا فقط بالعزو, فقط العزو للمكان أو المصدر بدون تحقيق. فتجد المجلدات تختلف, يعني مثلا أنت أعطيت الكتاب لأربعة أشخاص, واحد كان يجتهد في تحقيق السند والكلام على الرجال وتحرير الألفاظ والزيادات والعزو, والثاني مجرد أنه يعني اكتفى بإثبات النص وعزوه لمثلا مسند أحمد المجلد الأول صفحة كذا الثاني صفحة كذا. لكن كما قلت هو أفضل الموجود, هو أفضل الموجود. هذا يعني زدت هذا البيان من أجل من أراد أن يقتني تفسيرا سلفيا بمناسبة التعليق على تفسير السمرقندي والذي فيه هذا التأويل وعدد من التفسير موجودة فيها التأويلات على مذهب الأشاعرة والمرجئة كتفسير الخازن وتفسير البيضاوي, تفسير الكشاف طبعا على مذهب المعتزلة, وتفسير الثعلبي في أحاديث ضعيفة كثيرة ولا أصل لها, تفسير البغوي جيد لكن فيه أشياء أيضا يحتاج عناية, وهناك نسخة لدار طيبة هي أفضل النسخ الموجودة, نسخة دار طيبة من أفضل النسخ. والبغوي يعني يأتي في المرتبة الثالثة, يعني المرتبة الأولى تفسير الطبري, تفسير أبي جعفر الطبري شيخ المفسرين, هذا أحسن تفسير موجود ويحتاج إلى مزيد تحقيق, لأن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى توفي قبل أن يكمل تحقيقه, فيحتاج إلى إكمال على الجادة. بعده كما قلت تفسير ابن كثير
ويأتي تفسير البغوي مع أنه طبعا البغوي متقدم على ابن كثير، لكن يأتي في الترتيب بعد ابن كثير، لكن ينتبه فيه بعض تأويل للصفات الفعلية، في بعض التأويل للصفات الفعلية، مع أنه ينقل عن السلف الصالح ومعهم، لكن أحيانا يقع في بعض تأويل الصفات الفعلية، فالإنسان ينتبه لهذا. من التفسير الجيد أيضا تفسير الشيخ الشنقيطي أضواء البيان، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا يليه من التفسير الجيدة تفسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وتفسير شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهو تفسير لم يكتمل، لكن كما قلت يوجد منه تفسير سورة البقرة والفاتحة وآل عمران والنساء والمائدة وبعض السور المتفرقة كالصفات والكهف وغيرها. على كل حال هذه نبذة مختصرة، وربما إذا جاءت مناسبة أخرى يكون هناك نوع من التوسع أكثر في هذا الأمر. فقد سئل شيخنا ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث، يعني وصاحب التفسير والسمرقندي الفقيه، إلى أبي مطيع مجهولون، يعني خمسة أشخاص لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، يعني كتب التراجم ولا التواريخ. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلم البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان والعقيل وابن عدي والدارقطن وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة، وقد تصحف على الكاتب، يعني في الأصل أبي ابن المحزم، واسمه يزيد بن سفيان، يزيد بن سفيان أو عبد الرحمن بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة. قال الذهبي روى عنه شعبة ثم تركه، يعني في أول أمر شعبة روى عنه ثم تركه بعد ذلك. وشعبة هو الذي قال فيه لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا، هكذا ذكر هنا. والموجود في الطبقات الكبرى لو أعطاه فلسا واحدا، وفي رواية لو يعطى درهما لوضع حديثا، هكذا في ميزان الاعتدال. وقال ابن سائي مطروق إلى آخر كلامه. نعم. ثم وقد وصف
النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟
نعم، هذا مقطع واضح لا يحتاج إلى تعليق. هذه عدة أحاديث كلها تدل على التفاضل في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. حديث شعب الإيمان معروف، وحديث المحبة معروف، وحديث النساء معروف، وشرحنا هذه الأشياء كثيرا. فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ هكذا يقول المرجئة، إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أفسق الناس سواء، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ، شيء واحد مكمل في القلب، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر، يعني معان خارجية كالمشروع كما قلت والمؤمن به، أو كالأعمال، وهي كلها خارجة عن مسمى الإيمان. وهذا الكلام للمؤلف جيد ومتين، لكن قد يتعارض مع ما أقره في عند قوله هناك عند قول الطحاوي وأهله في أصله سواء. وكما قلنا لكم المؤلف يحاول أن يقرب الأمور، لكن كما قلنا الخلاف مع مرجئة الفقهاء منه معنوي ومنه لفظي على ما فصلناه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال منه معنوي ومنه لفظي، ومرة يقول أكثره لفظي، ومرة يقول كثير منه لفظي، ومرة يقول أكثره معنوي كما في الإيمان الأوسط. نعم.
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق.
نعم، هذا المقطع نقله المؤلف رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام، موجود في كتاب الإيمان الكبير المجلد السابع في مجموع الفتاوى، من صفحة 224 إلى صفحة 225. هذا الكلام الذي قرأناه الآن نقله المؤلف من هناك، وسبق أن ذكرناه، وختمه بقول عمار الذي رواه ذكره البخاري معلقا وشرحناه في عدة دروس في درس شرح البخاري: ثلاث من كنا فيه إلى آخره. قال ذكره البخاري في صحيحه، يعني ذكره معلقا، وذكرنا هناك تخريجه. يقول: وفي هذا القدر كفاية، بالله التوفيق. ثم سننتقل بعد ذلك الكلام على مسألة المغايرة أو عطف العمل على الإيمان. نعم نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري، فمن لم يغش فكي يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب.
أحسن. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يرد على شبهة أثار الأحناف، وهي أن ورد في النصوص عطف العمل على الإيمان، فهذا معناه أن العمل غير الإيمان، هكذا قالوا. ورد في النصوص عطف العمل على الإيمان، فهذا العطف يقتضي عندهم المغايرة. فالمؤلف هنا سيجيب جوابا نقله أيضا من كما سيأتي من مجموع الفتاوى مجلد السابع صفحة 172 ل 172 أن العطف على مراتب، ليس كل عطف يقتضي المغايرة، هناك عطف يقتضي المغايرة النوع الأول، وهناك عطف التلازم، وهناك عطف بعض الشيء على الشيء نفسه، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، جبريل من الملائكة وميكائيل من الملائكة، وهناك عطف لاختلاف الصفتين، فليس كل عطف سواء. ثم إذا حصل العطف أيضا عطفت شيء على شيء، هناك مغايرة من وجه وموافقة من وجه، تقول جاء زيد ومحمد، زيد مختلف عن محمد، لكن هما يشتركان في أشياء كثيرة، منها الأدمية ومنها مثلا الإيمان والإسلام ونحو ذلك، فليست مغايرة من في كل شيء، بل قد يشتركان في أشياء ويختلفان في أشياء. إذن الرد الآن عليهم سيكون بهذا الترتيب، أن المغايرة على مراتب وليست المغايرة شيئا واحدا، هناك مغايرة التباين، هناك مغايرة التلازم، هناك المغايرة التي فيها عطف بعض الشيء على الشيء، سواء كان لتأكيد أهميته وللتنبيه عليه، هناك عطف لاختلاف الصفة أو اختلاف الصفتين، سنذكره الآن بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. يقول: أما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هيرد الآن هذه الشبهة، الجواب يعني: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، يأتي الإيمان في النصوص مطلقا. طيب إذا ورد مطلقا في هذه الحالة يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإسلام، يدخل فيه العمل ويدخل فيه الإسلام إذا ورد الإيمان مطلقا، مثل نصوص الأنبياء: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يدخل فيه العمل ويدخل فيه الإسلام. المقصود هنا بالإسلام الأعمال الظاهرة اللي هي المباني المعروفة، إذا ورد مطلقا يدخل فيه الأعمال ويدخل فيه الإسلام، وذكر الأمثلة على هذا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اليقين من أعمال القلوب وعدم الارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، في سورة النور الاستئذان هذا عمل صالح، الاستئذان هذا عمل صالح من صفات أهل الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، الولاية في الله والعداوة في الله من الأعمال الصالحة من أعمال الإيمان. فهنا ورد الإيمان ودخل فيه هذه الأعمال، وذكر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، يعني هنا ترك عملا من أعمال الإيمان موقع في ما يناقضه وهو الزنا. لا تؤمنوا حتى تحابوا، المحبة وما يؤدي إليها من السلام كلها من أعمال الإيمان، والمحبة عمل قلبي، والسلام عمل من أعمال الجوارح. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. النفي هنا نفي الكمال، والشرح هنا يعني عقب بتعقيب جميل: وما أبعد قول من قال إن معنى قوله ليس منا ليس مثلنا. بعض المفسرين يقول هكذا: ليس منا ليس مثلنا، يقول: فليت شعري. فمن لم يغش هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وهذا الكلام مأخوذ من الإيمان الأوسط في مجموع الفتاوى السابع صفحة 525 من كلام شيخ الإسلام. ثم قال: وأما إذا عطف عليه العمل أو عطف عليه العمل الصالح فاعلم، إذا مبحث العطف هذا كما قلت مأخوذ من كتاب الإيمان 772 إلى 178. فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يعني في القرآن أو في سير الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني المغايرة من وجه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. جاء محمد أو دخل محمد وزيد، اشترك في حكم الدخول واشترك في أشياء أخرى واختلف في تغير في ذات محمد وذات زيد. ثم قال والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متبينين يعني مختلفين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، هذا تباين واضح. أنزل التوراة والإنجيل، التوراة غير الإنجيل، لكن هذا تباين من وجه وهناك اشتراك من وجه، أن التوراة والإنجيل من كلام الله جل وعلا والسماوات والأرض من كلام الله من خلق الله جل وعلا، وكذلك كلاهما له جرم وسبع طبقات كما جاء في الآيات، والظلمات والنور من خلق الله جل وعلا كذلك، يعني يشتركان في وجه أو أوجه ويختلفان في وجه أو أوجه، تنتبه لهذا. يقول وهذا هو الغالب اللي هو عطف التباين. ثم النوع الثاني أن يكون بينهما تلازم اللي هو اللزوم، عطف اللزوم، كقوله تعالى تنتبه لهذا الاستدلال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. في تفسير البغوي أن أكثر المفسرين يقولون لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية، هذا تفسير، لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفته عليه الصلاة والسلام، لا تلبسوا الحق بالباطل، بينهما لزوم أو تلازم، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شيخ الإسلام يقول في تعليق جميل على هذا الاستدلال، يقول هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به، يعني جعل الحق ملبوسا به، خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، يعني صار الحق ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا، هذا التلازم، من كتم الحق احتاج أن يقيم مكانه باطلا فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كل من ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. إذن هناك تلازم بين لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، كل من لبس الحق بالباطل لابد أن يكون كتم حقا وأظهر باطلا، هذا نوع من عطف التلازم. نوع آخر أوضح وأسهل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله جل وعلا يلزم منها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستلزمة لطاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث عطف بعض الشيء عليه على الشيء، وهذا في صفحة 177 مجلد السابع، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى معروفة أنها من الصلوات، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، لكن هذا العطف يفيد مزيد من الأهمية والتأكيد. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح، فمنك دخل في النبيين صلى الله عليه وسلم من النبيين، لكن هذا عطف كما قلت بعض الشيء عليه. وفي مثل هذا وجهان، الأول أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين للاهتمام به والعناية به، هذا النوع الأول. الثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا في هذا الموضع، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. التنصيص في الآية على هذين النوعين يدل على الاختلاف بين الفقير والمسكين، لذلك يقال أنواع ثمانية على الاختلاف، هل الفقير أعلى من المسكين أو العكس؟ قيل المسكين من ليس عنده شيء البتة سكنت يده عن التصرف، والفقير من عنده لكن ليس عنده ما يكفيه أو العكس. لكن لو جاءت كلمة الفقير والمسكين أو الأمر بإيتاء الفقراء والمساكين أو الأمر بإيتاء الفقراء يدخل فيها المساكين، أو الأمر بإيتاء المساكين يدخل فيها الفقراء، فإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع. الرابع وهذا مهم يحتاج إلى شيء من التركيز، شيخ الإسلام ذكره في موضعين في المجلد 16 صفحة 537 وسبعة مجلد 7 صفحة 177، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، هذه من صفات الله جل وعلا، وإلا فالمراد بهما واحد والله جل وعلا، لكن هذه صفة وهذه صفة. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط يعني مع اتحاد المعنى كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. المين كما قال ابن فارس في معجم مقيس اللغة المين الكذب، ومان يمين قال وزعمت أنك قد قتلت صراتنا كذبا كذبا ومينا، هذه من الشواهد، وزعمت أنك قد قتلت صراتنا يعني أشرافنا كذبا ومينا. الكذب هو المين، لكن في القرآن إذا أتى لفظ بمعنى آخر لابد أن يكون فيه زيادة، عندما يأتي لفظ في القرآن الكريم الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذه قاعدة مهمة سنتكلم عليها الآن. الشرح يقول ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك، هذه سقط عندكم، قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. هنا اقتضب كلام شيخ الإسلام ولم يوضحه، شيخ الإسلام يقول بكلام جيد رصين الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه كلها صفات. وقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه كلها صفات المؤمنين. ثم قال وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله وألفى قولها كذبا ومينا، ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله شرعة ومنهاجا، وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح، يعني القرآن الكريم أي لفظ فيه وأي حرف فيه يدل على زيادة في المعنى، وكما قلت لكم الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. شيخ الإسلام أيضا يقول كما في 16 وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغير اللفظ كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، فليس في القرآن من هذا شيء ولا يذكر فيه لفظا زائدا إلا لمعنى زائد. في كتب التفسير تنتبهون يقول اللام هذه زائدة، الفاء هذه زائدة، وهذا التعبير غير صحيح، هذا التعبير مخالف للأدب، لذلك بعضهم يقول صلة وبعضهم أحسن هذا يقول للتأكيد. يقول شيخ الإسلام ولا يذكر فيه لفظا زائدا إلا لمعنى زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيد، وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، يقولون ما هنا صلة يعني فبرحمة، لكن هنا الصلة ما فائدتها؟ التكرار بالتأكيد، كأنك قلت فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة لنت لهم. إذن هنا الزيادة ليست زيادة فقط بدون معنى، وإنما الزيادة لها فائدة. يقول الشيخ: وقوله عما قليل ليصبحن نادمين، زيادة اللام، وقوله قليلا ما تذكرون ما، فالمعنى مع هذا الزياد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى. إذن هذه مسألة عارضة لكنها مهمة تحتاجون إليها في التفسير. ثم يختم هذا بقوله: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. يعني إذا أتى كلمة الدين دخل فيه كل شيء، إذا أطلقت كلمة الإيمان دخل فيه كل الدين، إذا أطلقت كلمة التقوى دخل فيه كل الدين. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.